Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول في هذه الحلقة قضية انخفاض معدلات التضخم وإعلان بنك السودان انخفاض عجز الميزان التجاري خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام، وأيضا استقرار سعر الصرف وتأثيره على المشهد الاقتصادي بشكل عام. وللحديث حول هذا الأمر حنستضيف البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا.
أهلا بك يا محمد.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدلات التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر، إلى جانب إعلان بنك السودان انخفاض عجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف. ما قراءتك لهذه التطورات؟
والله طبعا أنه يعني الإجراءات اللي تم اتخاذها بدأت تنتج، يعني زي ما أنت عارف بعد ربع من غيمة الدول الرائدة للإرهاب وبعد الوصول لمرحلة اتخاذ القرار في مبادرة الهيفك، أنه وصلت العروض للسودان، وصلت بعض المنح، إضافة لأنه في مشروعات قاعدة يتم تمويلها الآن يعني من مختلف الجهات، أيضا في مشروعات بممولة من البنك الدولي، في غرب تجاه من صندوق النقد الدولي، في يعني أنه يعني تقريبا بالنسبة ل 2021 دي جملة النقد الأجنبي جاء يعني بمختلف الغنوات، يعني حسب منتدى التفاكر اللي تم عقده قريب جدا في الشهر الفات يقدر ب 4 مليار و165 مليون دولار. دي يعني أنه أدت نتيجة، يعني إضافة لأنه جوانب بتاع الإصلاح المؤسسة أيضا شغالة في السودان، الإيرادات الضريبية الجمركية بدأت برضو، في الصادرات لحد ما يعني تم السيطرة بشكل أو بآخر أو التقليل من العمليات بتاعة التحريض بالنسبة للذهب، فبعض الجوانب الإيجابية. طبعا التضخم أيضا أنه الانخفاض بتاعه ممكن يكون مصاحب بركود في السوق يعني، لكن المجال بتاع التحسن في ميزان المدفوعات أو في ميزان التجاري ده طبعا مؤشر جيد وحد ذاته، لكن المجال بتاع الانخفاض بتاع التضخم احتمال برضو تكون مصحوبة لانخفاض القوة الشرائية، لكن ما دام المجال دي مصاحبة لأنه توازن للتوازن الخارجي معناته أنه المؤشرات إيجابية. إضافة لذلك أنه في عدد من الجهات والدول الشغالة مع السودان، يعني المؤسسات بتاعت التمويل الدولي شغالة، الأمم المتحدة شغالة في برامج بتاعت إصلاح مؤسسة بناء قدرات، تم التعاون مع عدد من الشركات، حتى من الناحية يعني النفسية كده المؤثرة على الأسواق في عوامل إيجابية يعني. لكن طبعا أنا أتوقع مع إعلان الموازنة الجديدة برضو ممكن تحصل رمزة في معدلات التضخم، لأنه أساسا إذا تم مثلا إلغاء الإحصاءات الضريبية وتم أنه فرض ضرائب ورسوم جديدة أنه ممكن أنه دي تأثر على المعدلات بتاع التضخم، لكن إذا تم المزالة مشهد بأنه تكثيف الجهد حول المزالة بتاع الجهد الضريبي والمزالة بتاع التوسع الأفقي للضرائب، لأنه لحد الآن المظلة الضريبية في السودان ضعيفة جدا، فأحنا ده ممكن يحد لحد كبير على التأثيرات بتاعة الموازنة العامة ل2022، خاصة أنه الموازنة العامة دي فيها زيادة بتاعت مرتبات، يعني خاصة أنه تم في زي ما بتكون شفت أنه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي ووزير العمل والإصلاح الإداري مثلا نتكلموا عن ربع المرتبات بتاعت أساتذة الجامعات والعاملين في الجامعات، إضافة المعلمين إضافة لقطاعات أخرى في يعني حركة مطلبية كبيرة. عادة أن الموازنة العامة في السودان بتصاحب بارتفاع في معدل التضخم، فنشوف أنه لحد آخر السنة دي إذا تعرض المؤشرات معناتها الإصلاحات الاقتصادية اللي اتعملت دي أدت نتائج إيجابية، لكن المؤكد أنه في عروض وفي منح وفي استثمارات أجنبية جاية للسودان، وده مؤكد أنه حينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السوداني على مدار العام 2022. العام 2022 من الناحية الاقتصادية إذا استغرت الأمور في السودان خاصة من ناحية السياسية والناحية بتاعت الاضطرابات الحاصلة دي في الولايات والنزلة بتاعت يعني أنه المشاكل الأمنية، أنه حيحصل تحسن كبير في الوضع الاقتصادي في السودان خاصة مع انحسار جائحة كورونا. فهذا مجمل الحاجات الممكن.
طيب ده انعكاس شنو على الوضع المعيشي للمواطنين؟
ما هو طبعا الانخفاض بتاع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف واستقرار الاسعار، استقرار سعر الصرف ده يعني انه الاسعار ذات حتكون ثابته على الاقل. نحن من بدري بنتكلم عن تثبيت الاقتصاد ده، يعني على الاقل انك انت تقدر تسيطر على التضخم المستمر والنزله بتاعت التدهور في سعر الصرف، لانه ده بيأثر على القوة الشرائية للجنيه السوداني. بالتالي إذا استقرت المؤشرات دي فعلى الأقل القوة الشرائية بتكون مستقرة يعني للدخول، يعني فيعني ما بيحصل تدهور في الدخول، وبالتالي على الأقل دي أنه أنت بالدخل اللي عندك ده بتجيب سلع وخدمات أكثر طبعا. فدي ده جانب مهم يعني في العملية الاقتصادية. إضافة لذلك الجوانب المتعلقة بالخدمات أيضا، لأنه رسوم الخدمات قاعدة تزيد، حتى الرسوم بتاعت النقل يعني إذا حصل استقرار في سعر الصرف واستقرار في القوة الشرائية أيضا حتثبت، يعني أنت يعني تلاحظ أنه الآن الأسعار بتاعت الطيران زادت، وده طبعا عوامل أنه إذا حصل زيادة في بعض القطاعات حتزيد من معدلات التضخم، لكن لو حصل استقرار بنعكس بشكل إيجابي على المعيشة. بعد ذلك طبعا في جانب برضو متعلق بالكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بشكل كبير، والمضاربات اللي بتتم برا برضو دي يعني الحكومة مطالبة بأنه تلقى حل للموضوع ده، لأنه ده واحد من أسوأ العوامل المضرة بالنزلة بتاعت فيما يتعلق بمعدلات التضخم وبسعر الصرف. حتى إذا اضطرت الحكومة لتغيير العملة فليكن يعني أنه إذا كان ما في حل ثاني ممكن أنه يتم تغيير العملة عشان يتم السيطرة على الكتلة النقدية. فدي جوانب يعني عندها علاقة كلها عندها انعكاسات على المستوى المعيشي.
طيب هل ممكن نقول أنه السياسات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية العام إن نجحت الآن في تحقيق استقرار اقتصادي؟ ممكن نقول الكلام ده؟
والله ممكن أن تقول السياسات بتاعت الحكومة، طبعا الحكومة دي أساسا ما كان عندها خيار غير أنها تمشي في الاتجاه ده، يعني لأنه أساسا أنت لو شفت النزلة بتاعت المهام بتاعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإذا ربطت النزلة بالقوى المؤثرة اقتصاديا في العالم والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتأثيرهم على الأسواق العالمية وعلى المستثمرين وعلى المانحين، يعني أنه حتلقى أنه يعني الحكومة دي ما دام أساسا هي يعني مرتبطة بالغرب واتجهت نحو الغرب ما عندها حل ثاني، يعني الحل يعني أنه أنت إلا تمشي على الصين وروسيا، وده طبعا خيار غير متاح. وإضافة لكذا أنه الخيارات بتاعت الحكومة دي ما بتمنع التعبئة بتاعت الموارد الداخلية، إذا يعني هكي ممكن أنه بشكل متوازي يعني مع الإجراءات اللي اتخذت. الإجراءات دي طبعا كانت مكلفة جدا من الناحية الاجتماعية، هي أدت يعني التدهور في مستويات المعيشة إلى حد كبير، أدت إلى يعني تخفيض سعر الصرف إلى نسبة كبيرة جدا، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتغلص القوى الشرائية للدخول بشكل كبير. البرامج المساعدة دي مثلا بتاعت الثمرات والسلع يعني هي بتخفف يعني بعض الشيء، لكن غير كافية نهائيا يعني عشان أنه تحتوي الآثار، لكن أنه في المحصلة النهائية الآن إذا ثبتت المؤشرات دي وإذا استقرت الأسعار وإذا استقرت سعر الصرف بالتأكيد أن السياسة بتكون نجحت، يعني دي من المؤشرات الدالة على نجاح السياسة المزالة بتاع تحقيق الاستقرار الاقتصادي. خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والتضخم اللي هو الغوة مؤشر الغوة الشرائية، وبعد ذلك النمو. يعني أن الاقتصاد حيمشي في الاتجاه بتاع النمو، لأن التقديرات بتاعة الصندوق والبنك الدولي بيشير إلى أنه الاقتصاد السوداني من 2022 حيكون عنه يعني منتعش بشكل أكبر لكثير من الأعوام اللي فاتت 19 20 21 يعني. فأنه في 2022 التوقعات الاقتصادية أنها حتكون أفضل، حيكون الأداء أفضل. ده معناته أنه السياسة دي حتكون يعني أتت أكلها يعني كما رسمت الحكومة يعني. فبالتأكيد المجال دي إذا مشت، إذا ثبتت المؤشرات الاقتصادية، وإذا حصل استقرار في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، ده طبعا دليل على التعافي، دليل على التعافي الاقتصادي، القوة الشرائية، المسألة بتاع سعر الصرف، النمو. بعد ذلك أن المزارة بتحتمل على العمالة الكاملة، كيف أنك أنت تقدر تشكل، يكون عندك طاقة إنتاجية أوسع، تتوسع في الإنتاج، وده طبعا بيحتمل على المزارة بتاع جذب الاستثمار الأجنبي والتعاقدات المعمولة دي في البنيات التحتية وفي بعض الخدمات الأساسية زي المياه والكهرباء والنقل إلى آخره، إضافة للإصلاح المؤسسي، لأنه الإصلاح المؤسسي نفسه مهم جدا جدا في الكفاءة الاقتصادية، لأنه الخدمة المدنية طبعا منهارة، وده عنده تأثير كبير طبعا على الأداء، خاصة الأداء في القطاع العام. وزي ما قلت لك أنه ده في بناء مؤسسة الآن شغال في capacity building، بناء القدرات ورفع الكفاءة الإدارية وكذا، وده عامل مهم جدا جدا، حتى بيساهم في المسألة بتاع تحسين إدارة الموارد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، لأنه كان في هدر وفي عدم كفاءة في استخدام الموارد. دي كلها مؤشرات إيجابية طبعا، لكن ما ننسى طبعا أنه الآثار الاقتصادية والاجتماعية كبيرة جدا للقرارات اللي اتخذتها الحكومة. الحكومة ذاتها محترفة بالموضوع ده، يعني أنه المزارة دي كان عندها تكلفة كبيرة، لكن بيقولوا أنه ما عندهم خيار غير الطريقة المشهودة يعني.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف،
الله يبارك فيك،
وقدم لنا تحليل مهم حول التطورات الاقتصادية المتمثلة في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض عجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بالجزيو قلبك السلام بنادي بالجزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أهلنا لما قالوا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا حييكم ومرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. من خلال الحلقة دي برضو نحن بنواصل كلامنا عن العدالة الانتقالية، وفي البداية نتابع آراء بعض الشباب والصحفيين والناس المهتمين، نسمع منهم بعض الإفادات والمداخلات حول مسألة العدالة الانتقالية.
أنا أحمد الشيخ، صحفي مدير مركز الخاتون والخدمات الصحفية، رئيس تحرير سودان تايمز. المشكلة الأساسية هي في إصلاح المنظومة العدلية، في خلافات فيها. إنه أولا ما عندنا قانون بتاع محكمة دستورية، ما عندنا محكمة دستورية، ده معطي العدالة، مخلي إنه قيادة النظام البائد ما مشوا المحاكمات أو متنفذ فيهم الأحكام الوضعات المحكمة. الحاجة الثانية عندنا مشكلة في العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية فيها اتجاهين، في ناس بيقولوا نمشي على نموذج وثيقية وده لا يمكن يتحقق، وفي ناس بيقولوا نعمل نسخة سودانية. ده كله الأهم منه إنه مفترض تكون في إرادة سياسية لأنه يكون في عدالة انتقالية. نحن الليلة العساكر مختلفين، عسكريين مختلفين، والحرية التغيير مختلفين في موضوع العدالة الانتقالية. إذا ما بقت في إرادة سياسية من مكونات الحرية والتغيير اللي هي مع الحكومة، ومكونات الحرية والتغيير اللي هي برا الحكومة هسي قاعدة في حتة المعارضة، والعسكريين انه يدعم القانون للإرادة بإرادة سياسية انه القانون ده يكون عن العدالة الانتقالية. مفترض القانون ده يطرح لكل الناس، ما يعملوه لجنة قانونية وطوالي يودوه المجلسين. قيام المجلس التشريعي عنده أثر في موضوع العدالة الانتقالية، لأنه هسي دي لا حميتي والبرهان والكباشي عسكريين كلهم ما عندهم مصلحة في موضوع العدالة الانتقالية، لأنهم هم دارين وضع يكون في وضع الحرب ولا حرب عشان يقدروا يقعدوا في السلطة أطول زمان ممكن، وده خطأ من العسكريين وخطأ من المدنيين. فنرجع لموضوع العدالة الانتقالية، ده أهم موضوع عشان نقدر نبني الدولة السودانية على أسس سليمة، إنه نزيل الغموض من الناس. بقول لك إنه ده محتاج إرادة سياسية، لأنه إحنا محتاجين إنه ناس حميتي يجوا يعترفوا بأنهم أخطأوا في حق النازل في يوم ما. إنه قالت المجموعات العربية اللي أخطأوا في حق الناس يقول الله إحنا أخطأنا في حق الناس. قالت الحركات المسلحة ارتكبوا انتهاكات. يعني لم نقدر نقول إنه ما في انتهاكات حصلت من الحركات المسلحة. انتهاكات حصلت من الحركات المسلحة. محتاجين هم يعترفوا بأنهم من الأيام ارتكبوا أخطاء في حق الشعب السوداني وفي حق المجموعات اللي كانت تابعة لهم. فيبقى إنه محتاجة إرادة سياسية من كل الأطراف، سواء كان أطراف جوبا، سواء كان المدنيين، سواء كان العسكريين، سواء كان الحركات المسلحة اللي لسه ما وقعت. ودي المشكلة الكبيرة، إنك هسي تعمل عدالة انتقالية قبال عبد الواحد من يوقع لو ما احترف بها ما حيكون جزء منها. تعمل عدالة انتقالية قبال عبد العزيز حلو من يوقع لو ما احترف بالعدالة الانتقالية عملت انتقال أنا عاوزها بطريقة مختلفة. طيب يبقى إنه إحنا على قدر ما إنه محتاجين العدالة الانتقالية، على قدر ما محتاجين لها إجماع أكثر من المجموعات اللي هي ضغطت من الحرب بشكل أساسي، أو سميها الولايات المتأثرة بالحرب لازم تكون كلها قاعدة، لازم موضوع السلام مع عبد العزيز الحلو يمشي خطوات لقدام، يبطلوا التعنت اللي بيعملوا فوق ناس الحكومة أو عبد العزيز الحلو ذات نفسه، لأنه وضع الحرب ولا حرب في مشكلة فيه، لأنه إحنا في بلد وضعه معقد، إحنا في انتقال في مرحلة ما بعد الحرب وفي مرحلة الحرب ثلاثة مع بعض، فده محتاج إرادة سياسية إنه الناس تيجي كلها مع بعض تحقيق السلام عشان تيجي بعد العدالة الانتقالية.
عبد العبيد، والله طبعا في رؤيتي تحقيق العدالة الانتقالية هنا في السودان يعني الناس يتمنى إن هو يحصل، لكن طبعا هي بتتطلب حاجات كثيرة جدا، ونحن مثلا كمواطنين أو كناس مثلا لو خطيت نفسي أنا في مكان الناس اللي حصلت عليهم مناطق النزاعات والتشريد والقتل الجماعي وكل الناس اللي طبقت عليهم الحاجات ده والحصلت عليهم الحاجات ده، لو خطيت نفسي في مكانهم أنا داير أبسط شيء عشان أطالبه عشان تتحقق عدالة انتقالية، أو عشان إنه أنا مثلا أتعايش مع الوضع الجديد ده، محتاجة لأمن، محتاجة لصحة، محتاجة لتعليم، محتاجة لأشياء أنا أحس فيها بالأمان، حاجات الدينية، تضميد جراح للحاجات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت دي كلها عشان نحن نقع أو إنه نحن ننسى الخلافات دي أو كده أو كده. العدالة الانتقالية محتاجة لآلية تتنفذ بها، وين الآلية ممكن تنفذ لي الحاجة دي؟ مثلا لو طالبنا بها من خلال حكومات، من خلال منظمات مجتمع مدني، من خلال مفوضيات، من الأمم المتحدة، شنو الآلية ممكن تنفذ لنا الحاجة دي؟ فالموضوع أنا بعتقد أنه هو موضوع كبير وموضوع شائك، ونحن طبعا نأمل للأفضل ونأمل أنه وطننا يعني وبلدنا يكون فيها تعايش سلم عشان على الأقل نحن نقدر نمشي لقدام ونحزو حزو البلاد اللي انتهجت موضوع العدالة الانتقالية، ولكن محتاجين للكثير في اعتقادي أنا يعني.
بلال أحمد بلال، الناشط السياسي. مفهوم العدالة الانتقالية كبداية وكضرورة مرحلية للشعب السوداني وللمجتمع بتاعت الهامش بالوجه الخصوص، إن مطلبات العدالة الانتقالية إن يكون في ضرورة لتحقيق هذا المبدأ من باب بتاعة العدالة، فبالضرورة إنه عشان ما نحنا نكون في مرحلة بتاعة عدالة انتقالية، محاسبة الجناة وكشف المسكوت عنه وجبر الضرر والضحايا بتاعة الحروب اللي هم النازحين واللاجئين، يجب عليهم أن يتم تعويدهم بآليات بتاعة العدالة الانتقالية، بالتعويد المعنوي والمادي للاجئين والنازحين، كذلك النازحين الموجودين داخل السودان واللاجئين الخارج السودان، أن يعودوا لوطنهم ويعودوا لقراهم ويعودوا للأماكن والبيئات اللي بتعرفهم يعني.
شكرا لكل الناس اللي اتكلموا. في بنرحب بالأستاذة إيمان جلال، ناشطة في قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه التحديد. مرحبا إيمان.
والعدالة الانتقالية هي مرحلة مهمة بعد إسقاط النظام وبعد توقيع السلام. فعلا هو السلام ما اكتمل لأنه في فصائل عبد الواحد محمد نور ما وقع عليه الآن، لكن نتمنى انه هو يوقع عشان يريح اهلنا في دارفور، لان مشاكل كثيره وصراعات كثيره، وصح هي فيها مشاكل. انا برسل رساله من هنا للقائد عبد الواحد محمد نور ان المشاكل كثيره والصراعات كثيره، لكن الناس فترت من الحرب ومن المعاناه، وجاء وقت السلام الناس تتفق على النقاط وباقي النقاط يكملوها على ارض الواقع وفي داخل الاقليم. فالعدالة الانتقالية أنا في رأيي الشخصي هي عدالة، هي مهمة جدا جدا في الفترة دي، لأنها بتطيب الجروح وبتحل بعض الإشكالات. وهي العدالة الانتقالية ذاتها بتتقسم لنوعين، في عدالة قانونية دي بتتم بواسطة المحاكم والأطر القانونية، وفي عدالة اجتماعية دي بتتم عند آليات وحاجات محددة بتتم بها، سواء كان بالإدارات الأهلية أو بالمكونات الموجودة داخل الإقليم بتاع دارفور. في الوقت طبعا بعد توقيع السلام أنا ما شايفة إنه في آلية ولا في قانون اتخطى العدالة الانتقالية، يعني الناس برضو هنا المسؤولين في الحكومة لازم يكونوا جادين ولازم يهتموا بالمناطق بتاع الصراع والنزاع، لأن مناطق الصراعات والنزاع المنطقتين وغليم دارفور دل ناس تكبدوا جميع المشاق.
شكرا لك.
عايدة المشمل محامي مدني. العدالة الانتقالية هي مجموعة من الإجراءات غضائية أو غير الغضائية وتشمل لي الترتيبات القانونية والاجتماعية معا، والقانونية تشمل لي إجراءات محاكمة عادلة علنية لكل من انتهك حقوق الإنسان مثل سلب المال وارتكاب أو ارتكاب الجرائم أيا كان نوعها، وتكون المحاكمات علنية وتتوفر فيها الشروط النصت عليها المعاهدات الدولية، كما شملت دول مختلفة غامت عدالة اجتماعية في جنوب أفريقيا ورواندا وتونس عام 2001 لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وكما عالجت المرأة أو نساء الضحايا عالجوا العدالة الانتقالية بإقامة عدالة انتقالية نسائية حققت لي 100%، والتحية للمرأة التونسية. كما أن نحتاج عدالة انتقالية في السودان منطقية متعددة المسارات لتحقيق ما ترتب من مخلفات الحرب والانتهاكات والفساد، وخاصة في العقود الثلاثة الماضية التي عانت فيها الدولة في العهد البايد، ومثل جرائم دارفور وجبال النوبة وضحايا الثورات المختلفة. نحتاج إلى عدالة انتقالية تعيد لي الصغة في تلك المجتمعات المتضررة، ونزع لتحقيق السلام والأمن والمصالحة. كما لا ننسى دور المرأة وخاصة نساء الضحايا المتعرضات لانتهاكات ولم يتم إنصافهن، ونتمنى أن المرأة تشارك وهي لها الغدح المعلى.
شكرا لك جزيلا عايدة. احنا اليوم سعيدين جدا اننا نلتقي استاذ صالح محمود محمد عثمان، هو خبير في القانون الدولي ومدافع عن حقوق الانسان، وهو حاليا رئيس هيئة محامي دارفور. استاذ صالح مرحبا.
مرحب أستاذ خالد، ومرحب بكل المستمعين. أهلنا في كل مكان في السودان وفي خارج السودان وخاصة في المعسكرات.
طيب أستاذ صالح، لو حبينا أننا في البداية كده نأسس للفكرة بتاعت العدالة الانتقالية من وجهة نظركم، هيئة محامي دارفور ما هيئة قامت من فراغ، بالتأكيد منطلقاتكم في تكوين الهيئة نفسه له ارتباط وثيق جدا بقضايا موجودة على الساحة كده، لخص لنا الفكرة بتاعتك.
شكرا جزيلا. والحقيقة طبعا هيئة محامي دارفور اتأسست وكان البرنامج الرئيسي في يعني مهام الهيئة هو الدفاع عن المظلومين، خاصة ضحايا الحروب والانتهاكات اللي وقعت في بلدنا خاصة في دارفور. ولكن الهيئة أيضا مشت أبعد من كده، هي هيئة تدافع عن كل السودانيين في مختلف المناطق، ولكن بصورة خاصة أيضا الهيئة لها فترة طويلة إنها هي بتدافع عن طلاب الجامعات، خاصة طلبة دارفور اللي كانوا هدف وعرضة يعني الملاحقات والانتهاكات والقتل من قبل نظام عمر البشير. الهيئة الآن توسعت وعندها أصدقاء وعندها يعني أنشطة في كل مناطق السودان، في جنوب النيل الأزرق، في بورسودان، في الشمالية، في مدني، في الخرطوم، وفي دارفور طبعا بطبيعة الحال. عندنا شراكات أيضا مع مؤسسات كبيرة زي يعني جامعة الجزيرة اللي عندنا معها شراكة، وشراكات أخرى برضو مع مؤسسات عاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
يعني الكلام ده كله فكرة العدالة الانتقالية موقعة من نوعين.
طبعا أنا بقول الكلام ده ولفائدة المستمعين وخاصة الضحايا، وعايزنا أزيل بعض الالتباسات والغموض والتضليل اللي بيصاحب استخدام هذا المصطلح، المصطلح بتاع العدالة الانتقالية. ده أنا أقول أول حاجة أنه العدالة الانتقالية دي واحد، قول نمرة واحد، ليست بديلة عن العدالة التقليدية والعدالة المألوفة. كيف؟ العدالة الانتقالية هو مصطلح جديد، وهو هي نظرية يعني لم يتم اختبارها على نحو حاسم حتى الآن، ولم تحقق نتائج يمكن الاعتماد عليها إنها هي خلاص هي البديل عن العدالة، ولا يمكن أن تكون بديل. ليه؟ لأن العدالة الطبيعية بطبيعة الحال لا يعرف الاستثناءات، لا تعرف الاستثناء. العدالة الانتقالية استثناء، واستثناء لأغراض معروفة محددة، إنه تعافي المجتمعات اللي يعني جرت للناس فيها يعني مآسي وانتهاكات يعني. ولكن خلينا من الاسم انتقالية، بمعنى إنه يكون في فترة انتقال من حالة لحالة، انتقال من حالة حرب إلى السلم، انتقال من حالة شمولية إلى ديمقراطية، انتقال من حالة كارثة كده، دي كلها ما موجودة عندنا. يعني هي أصلا جابوها في لموضوع دارفور. أيوة. بعض القضية بتاع دارفور مشت المحكمة الجنائية الدولية، وتم فتح بلاغات في مواجهة عمر البشير وكوشيب وأحمد هارون. عمر البشير استعان ببعض الناس اللي يعني كان بيفتكر إنه ممكن يساعدوه يلقوا له مخرج من الورطة اللي هو فيها. طرحوا البديل بتاع العدالة الانتقالية اللي كانوا بيقصدوا بها العفو، إنه الضحايا يعفو عن عمر البشير، لأنه العفو هو جاري هنا في جنوب إفريقيا، في غواتمالا، تيمور الشرقية، في المغرب. وإنت قلت كلام مهم، إنه هل العدالة الانتقالية هي ذاتها نموذج واحد ونمط واحد؟ لا، العدالة الانتقالية اللي طبقت في مناطق اللي ذكرتها ومناطق أخرى في الأرجنتين، في رواندا، يوغوسلافيا، دي كل بلد عندها ظروف وكل حالة عندها خصوصياتها وطبيعتها، لا يمكن نسخها بأي حال من الأحوال وتطبيقها في بيئة غير البيئة المحددة. في المغرب كان مثلا العدالة الانتقالية ارتبطت بالاختفاء القسري. في جنوب إفريقيا نفسها لم يكن هناك قتل واسع النطاق وسيستماتيك، بمعنى أنه واسع النطاق وممنهج. صحيح في تشارلفيل حصل موت في أفتكر سنة 68. في جنوب إفريقيا الفكرة كانت هي التفرقة العنصرية اللي حرمت الأفارقة من ممارسة والاستمتاع بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية. في السودان وفي دارفور دخل موضوع جديد خالص ما عنده علاقة بجنوب إفريقيا ولا بالمغرب ولا بغواتمالا، إنه دارفور شهدت جرائم جديدة في السودان، من بينها جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم الثلاثة ليست هي من اختصاص العدالة الانتقالية.
طيب بواقع السودان، يعني احنا لو اخذنا كلمة عدالة انتقالية بواقعنا الموجود هسي بعد 30 سنة، زي ما انت قلت كان في نظام شمولي، الان ناس بتحوله للديمقراطية، كان في واقع بتاع صراعات وحروب، الى حد ما الان بدأت الحكومة الانتقالية تحتوي في المسألة دي، خلقت مصالحات مع بعض نقول بعض الحركات الكفاح السوري، الا يعتبر ده انتقال يحق انه نحاول نطبق فيه نموذجنا للعدالة الانتقالية في السودان؟
لا أتفق معك خالص في هذه النقطة. لم يحصل الانتقال لا في دارفور ولا في السودان. الآن في دارفور الحرب ما زالت دائرة، الانتهاكات لا تزال تقع، يعني قدامك النموذج بتاعها طويلة. كل السودان احنا قاعدين نتكلم الحرب دائرة هناك، خلي اللي حصل هناك في كيريندين مرتين، وفي شرق جبل مرة، وفي جنوب دارفور، يعني الحروب انبعثت من جديد، حتى مواجهات قبلية بعد التوقيع على اتفاقية جوبا. بالتالي ليس هناك انتقال. في زمن عمر البشير لم يحصل أي انتقال لحد وقوع الثورة، كانت الجرائم ماشية. إذن الانتقال من حالة حرب في دارفور لحد الليلة ما موجود أي انتقال. في حالة الحالة السياسية الراهنة ليس هناك انتقال من المرحلة الشمولية للديمقراطية. ليه؟ لأنه الآن نحن في منتصف الطريق في 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 مرحلة. صحيح عمر البشير ما موجود، لكن اللجنة الأمنية اللي استلمت السلطة بعد عمر البشير هو امتداد للنظام القديم.
طيب وبالتالي نفترض صالح يمكن الأسابيع الفاتت المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي زار السودان، جلس مع الحكومة السودانية، المجلس الوزراء إلى قطع شوط كبير جدا باتجاه تسليم المتهمين للمحكمة. لنفترض أنه تمت محاكمة عادلة لكل الناس المتهمين، بقية المجتمع حصل فيه شرخ كبير جدا في علاقاته في بنيته، تصورك شنو لعودة أو تطبيع الحياة بين المجتمع نفسه؟ ألا يصلح نموذج العدالة الانتقالية أنه يعني يكمل ما بدأته المؤسسات العدلية؟
طبعا يعني هذا السؤال ذاته سابق لأوان. ليه؟ لأنه هذا افتراضي. نحن حس بنتعامل مع العدالة الانتقالية كنظرية افتراضية يمكن أن نبحث فيها من ناحية أكاديمية فقط، لكن من ناحية الواقع ليس هناك واقع يعني يمكن أن نطبق فيه العدالة الانتقالية. لأنه واحدة من شروط العدالة الانتقالية زي ما قلت لك أنه يكون فيه انتقال من حالة حرب للسلم، وده ما حاصل. انتقال من حالة بتاع الشمولية إلى الديمقراطية، وده ما حاصل. ثالثا العدالة الانتقالية تفترض أنه الناس اللي كانوا يعني متهمين في أنهم ارتكبوا جرائم في السابق في الزمن السابق قبل الانتقال ما يكونوا في السلطة، غالبيتهم الآن موجودين في السلطة. العدالة الانتقالية يشترط أيضا أن القوانين اللي سمحت بوقوع هذه الجرائم يتم إلغاءها أو يتم يعني تعديلها. كل القوانين بتاع العهد الفائت بالذات القانون الجنائي والقوانين المعيقة للعدالة وللحريات ما زالت سارية المفعول ولم يصير يتم فيها أي نوع من التعديل. طيب.
قد تكون أستاذ صالح دي وجهة نظرك طبعا ونحن نحترمها جدا، لكن وقع الحال بيقول أنه الوثيقة اللي بتدير الفترة الانتقالية الآن نصت على قيام مفوضية للعدالة الانتقالية، اتفاق جوبا نص على ذلك، حتى رئيس الوزراء في آخر مبادرة له كان بيتكلم عن أنه أو وعد الناس بأنه تكون في مفوضية للعدالة الانتقالية ويكون في قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
أتفق معك أنه ده كله موجود ومنصوص عليهم، لكن يجب أن تتذكر وتخط في بالك والمستمعين يخط في بالهم أنه الجرائم الثلاثة دي ما عندها علاقة بالعدالة الانتقالية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، ده من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اللي المدعية الأولى فاتوا بن سودة جات زارت السودان مرتين ومشت دارفور، المدعي الجديد أيضا زار السودان، وبالمناسبة وقع على اتفاقيات وتفاهمات مع الحكومة السودانية، هذا جيد، لكن ده ما عنده علاقة بالعدالة الانتقالية، ده موضوع براءه لأنه دي جرائم اللي ما بتخش في العدالة الانتقالية، وبالتالي محاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية سيخفف فعلا من يعني معاناة الضحايا والمرارات اللي لحقت بهم خلال الفترة الطويلة منذ تفجر الكارثة في 2003 إلى اليوم. ولكن تظل فكرة العدالة الانتقالية اللي بتتناول قضايا أقل من الجرائم الثلاثة المهددة للأمن والسلم الدوليين هي دي دائرة برضو مناخ معين. يعني مناخ كيف؟ مناخ إنه أول حاجة تكون في ظروف مواتية إنه الشهود ما يكونوا خايفين لو مشوا اختاروا يمشوا المحكمة، إنه الضحايا ذاتهم زول الدائر يفتح البلاغ ما يكون خايف، إنه في حماية للشهود وللضحايا، إنه القضاء ذاته السوداني يستعيد استغلاليته يكون في قضاء مستغل، وتحصل أيضا إصلاحات جوهرية في مؤسسات العدالة سواء كان في النيابات سواء كان تدريب القضاء نفسهم لزيادة فهم وأهمية احترام كرامة الإنسان حقوق الإنسان عموما. ديل المستهدفين القضاء النيابات منفذي القانون من الشرطة أجهزة الأمن الجيش دي كله مفروض يكون مسلم، لأنه السودان يعني يظل في مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر، اللي هي البند العاشر بيقتضي إنه مجلس حقوق الإنسان هو المجتمع الدولي يقدم مساعدات فنية technical assistance للحكومة السودانية عشان ما تجري هذه التعديلات والإصلاحات. إلى أن يتم ذلك سيظل الوضع غامض جدا ولا يسمح ولا يقبل أي يعني تطبيقات بتاع عدالة انتقالية بأي حال من الأحوال.
أخيرا يعني إمكانية إنه القضاء السوداني يحاكم المطلوبين في جرائم الحرب أمام العدالة السودانية، من وجهة نظركم، من وجهة نظر كثير من المهتمين بالقانون، إنه مسألة ما مفيدة، لكن دارين نتساءل بالمقابل يعني إلى أي مدى نحن نثق أيضا في إمكانية تحقيق العدالة بما نتطلع له في محكمة الجنايات الدولية.
وطبعا القضاء السوداني بالنسبة لناس عمر البشير والمطلوبين للمحكمة والمتهمين بجرائم وقعت منذ 2003 إلى 2009، القضاء السوداني غير مختص ولا يمتلك أي اختصاص.
يعني دار تقول غير مختص ولا غير مؤهل؟
لا ده غير مختص أولا، غير مختص لأنه ما كان في قانون في الوقت ده.
أوكي.
يعني القانون الجنائي السوداني لسنة 91 اللي تم تعديله،
لم أنا فاهم إنه الاختصاص عندكم في القانون يعني موضوع حساس شوية، أنت قاصد غير مختص
إنه يكون في نص بنص أول حاجة على إنه الفعل المعين يشكل جريمة،
أوكي.
وإنه بعد ذلك يفرضوا له العقاب وغيره، ده كله ما في. عمر البشير قصد إنه ما يخط النصوص ده لأنه هو كان عارف هيرتكب الثلاثة جرائم دي، عشان كده ما خط النص عشان يتفادى إنه هو يتحاكم أمام المحاكم السودانية. وصحيح القانون الدولي بيقول إنه الاختصاص أولا ينعقد على المحكمة الوطنية، لكن في غياب النص وفي غياب القانون نمشي للمحكمة الإقليمية. للأسف في إفريقيا ما عندنا محكمة إقليمية زي المحكمة الأوروبية والمحكمة الأمريكية، عشان كده كاسيسي أنطونيو كاسيسي وصى بأنه المحكمة الوحيدة اللي ممكن تحاكم الناس دي هي المحكمة الجنائية الدولية، وليست محكمة أيضا هو في التوصية قال ما في داعي إنه يحكموا يعملوا لدارفور محكمة أد هوك كورت اللي هي محكمة مؤقتة زي ما عملوها في رواندا في يوغوسلافيا السابقة في نورنبرغ في طوكيو. ليه؟ لأنه في اللحظة دي اللي وقعت فيها الجرائم وهو جاء عمل التجريب بتاعه المحكمة الجنائية ظهرت للوجود في يوليو أفتكر 2002، وجرائم دارفور من 3 إلى 9 كانت مختصة، يعني هو طبعا مشى في 2005. ولكن الآن الكلام إنه مسألة عاطفية أو مفيدة محاكمة ديل ده ما وارد. ليه؟ لأنه المسألة محسومة بالقانون إنه عمر البشير المحاكم السودانية لا تملك أي اختصاص في محاكمته. ممكن نتكلم عن أشخاص آخرين ممكن اتهامهم بعد تضمين الجرائم الثلاثة دي في النص بتاع القوانين السودانية في 2009 افتكر الأستاذ معتز مشكلة في 2009، يعني ما بعد 2009 ممكن الكلام عن محاكمة أشخاص داخل السودان، لكن برضو بالشروط المعروفة، هل القضاء مستقل، هل القوانين ذاتها متوائمة مع المعايير الدولية والمعايير المعروفة والمألوفة في مبادئ العدالة.
الأستاذ صالح محمود محمد عثمان، المدافع عن حقوق الإنسان، خبير في القانون الدولي، رئيس هيئة محامي دارفور، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف عبر برنامجنا في الميزان، وشكرا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا في الحلقة دي، شكرا لمستمعينا، ولما نلقاكم في حلقة جاية. لكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
الشقل مرسوم عليه وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، أشتاق فتشنا السماء في الزمن العذاب. وايامي من كتر الاسى وكتر العزوف والاغتراب صارت حروف مترهله لحظات اسيفه ومهمله كتبت ليك وقفت ليك لما لقيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنين الجاية من جوف الماضي حست عجايب الدنيا اتلمت بقت جاية لمن عصرا سحيق حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقت جاية لمن عصرا سحيق عينك يحس اطفال بنادوا القمر للغايب يعود وجبينك الضواي حجل الحبوب في الزمن السعيد
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقالية
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأنه الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه
في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها. الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
سلام الإيد أنا خليته، وبالأحضان أنا جليته، ماشي بغير أنا أنا دخديته،
صاحبي عيان أنا مغشيته، صاحبي عيان أنا مغشيته،
عنده الأعراض يلزم بيته،
سلام الإيد أنا خليته، وبالأحضان أنا جليته،
نفس الكمامة ملك والعيان، وللمعاو في البيت يا مان،
ما تشفق يا خليك حضران، غسل إيديك وإنت الكسبان،
سلام الإيد أنا خليته،
وبالأحضان أنا جليته، ما تبقى يا زول داقي سكيشة، بطل سهرات بطل شيشة،
ألزم بيتك تحلى العيشة، كورونا دي تصبح ما فيشة.
مع تحياتي وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.